الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان أعمالنا الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتابع سويا كما تعودنا في هذا اللقاء بداية سورة الكهف، نقرأها برواية خلف أو بقراءة الإمام خلف العاشر. والإمام خلف العاشر هو أيضا الراوي الأول للإمام حمزة، وهو في الترتيب بين القراء السادس. والإمام خلف العاشر له قراءة مميزة دونا عن القراءات العشر، تستطيع أن تميزها خاصة إذا كان يقرأ وينقل رواية شيخه حمزة، لكنه اختار أيضا قراءة له رواها عنه اثنان من الرواه الأفاضل الكبار القراء، وهما إدريس الحداد وإسحاق الوراق. والقراءة جاءت من طريق الإمام ابن الجزري، وأيضا الإمام ابن الجزري ساق نفس السند عن طريق الإمام الشاطبي رحمهم الله جميعا. نبدأ القراءة من سورة الكهف، ثم بعد ذلك نذهب إلى الآيات التي هي عنوان هذه الحلقة، وهي بداية سورة الفتح، العشر الأول من سورة الفتح، ونحاول أن نستعرض ما فيها من معاني جليلة وتدبر عظيم لهذه الآيات، خاصة ونحن نحتاج إلى مثل هذه الآيات في هذه الأوقات العصيبة. نبدأ القراءة من سورة الكهف بقراءة الإمام خلف العاشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصي لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكي طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسي أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هويه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسي ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم يكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزءا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتيه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتيه آتنا غداءنا لقد لقينا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوي بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزءا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن ينفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
نتوقف عند هذه السورة العظيمة سورة الكهف. كانت القراءة برواية إدريس وإسحاق عن الإمام خلف القارئ العاشر خلف البزار. هذا كان بقراءة الإمام خلف. براويه لم يختلف في أكثر السور وربما لا يكون هناك خلاف بين الراويين إدريس الحداد وإسحاق الوراق راوية الإمام القارئ خلف العشر. تابعونا بعد هذا الفاصل القصير لنتواصل مع حلقات أو عنوان حلقة هذا اللقاء وهو إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع عنوان هذا اللقاء، وهو بعض الوقفات في سورة الفتح. يقول الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه حقيقة من السور المدنية، وهي من شأنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، فتنزل عليه آيات في المدينة فتنسب إلى المدينة. والسور المكية عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ونزلت عليه الآيات في مكة. وهذه الآيات العظيمة نعيشها الآن: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أو نريد أن نستشعر بهذه الآيات. فالله تبارك وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزلت عليه هذه الآيات. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام: أو فتح هو؟ قال: نعم يا عمر، هذا فتح. فما الفرق الذي فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الفتح والنصر؟ لا شك أن هناك سورة أخرى تسمى سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، وهي هذه السورة أيضا سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وسورة النصر بدأ أولا بالنصر ثم الفتح، إذا جاء نصر الله والفتح. أما في سورة الفتح فبدأ بالفتح ثم في الآية الثالثة أتبعه بالنصر: وينصرك الله نصرا عزيزا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفرق بين الفتح والنصر، فلا يمكن أن نقرأ الآيات ونخلط المعاني، أن الفتح هو النصر أو النصر هو الفتح. فيهم بعض التشابه، لكن لابد أن نميز بين المعنيين. فكل نصر فتح، فكل فتح نصر، وليس كل نصر فتح، لأن النصر يتطلب أن يكون هناك جهاد، ويتطلب أن يكون هناك تعب، ويتطلب أن يكون هناك مجهود بالحرب والقتال والسيوف، وفي نفس الوقت لا يتطلب أن يكون قد أسلم الناس أو دخل الناس في دين الله تبارك وتعالى، هذا النصر. لكن الفتح يشمل كل هذه المعاني. الفتح لا يكون لا يشترط أن يكون هناك قتال فيه، وكذلك يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى، إنما النصر إذا قال الله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر، فالنصر كان في بدر ولم يكن فتحا، النصر كان في غزوة بدر ولم يكن فتحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتصر على المشركين، ولكن المشركين لم يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. وكذلك في الغزوات التي بعدها انتصر النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون، ولكن الكفار المشركون لم يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، لكن الفتح هنا كان أعظم. فالفتح هنا أيها الأحبة يكون أعظم من النصر، ولذلك قال له: إنا فتحنا لك فتحا، لم يقل فتحا فقط، بل قال فتحا مبينا، أي فتحا لا ذل بعده، ونصرا عزيزا، أي نصرا لا ذل بعده. نتلقى هذا الاتصال ثم نتابع سويا التدبر لهذه المعاني وهذه الآيات. معنا أم عمر، تفضلي يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
جزاك الله خير، كنت متابعة حضرتك على قناة الحكمة على طول.
وخيرا جزاك.
عودة حميدة.
بارك الله فيك.
يا ريت يا شيخ كده، أنا يعني بقالي حوالي 8 شهور بدأت أستخدم القرآن وتحملته تخت في سورة النساء.
نعم.
لكن انقطعت بقالي شهر، ويعني دايما أحفظ وأنقطع عن التاريخ. تقول لي بس نصيحة عن طريقة في الحفظ، لأن أنا بس بسرعة أوي في الحفظ وكده، فيا ريت تقول لي على نصيحة أعمل بيها يعني، بحيث إن أنا إن شاء الله ما أنقطعش.
جزاك الله خيرا يا أم عمر، بارك الله فيك.
القرآن الكريم.
بارك الله فيك يا أم عمر، جزاك الله خيرا. معنا طبعا يعني أنا أحاول أن أنصح إخواني الذين كانوا يداومون على الحفظ في كتاب الله تبارك وتعالى وانقطعوا. هذا الانقطاع له أسباب. أولا عدم التزام بشيخ، فقد يعلو الإنسان بهمته، ويعني كما يقول الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. فأحيانا الإنسان يكون في همة عالية ويكون عنده يعني تحفز رهيب أو كبير للحفظ، حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، أن سمع مثلا تأثر بآية أو تأثر بقارئ أو تأثر بمعنى، فيكون له الهمة العالية في قلبه أن يحفظ كتاب الله عز وجل، ثم يأتي عليه فترة يقلل من حفظه لكتاب الله حتى تندثر هذه الهمة. ولكني نصيحتي أولا أن يكون هناك شيخ بالنسبة للرجال ومحفظة بالنسبة للنساء، حتى تستطيع أن تداوم عليها يوميا حتى تتم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تبدأ حلقات المراجعة التي لا تنتهي إلا مع انتهاء نفس الإنسان. المراجعة لا تنتهي أبدا، وإلا إذا تركها أقرأ القراء وأحفظ الحفاظ، ترك كتاب الله تبارك وتعالى لابد أن ينسى، ولا بد أن يستمع إلى نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فإذا لم يكن هناك يعني حفظ لكتاب الله تبارك وتعالى على يد معلم أو معلمة، وأيضا فهم المعنى، لأن فهم المعنى للآية يساعد على الحفظ وتثبيته. وكما قال بعض الشعراء: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتفق، فذرهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقة. فنصيحتي أولا شيخ، وأن تفهمي معنى الآيات. لابد أن يكون هناك محفظ تلزمي نفسك أو محفظة تلزمي نفسك أنك تحفظي على يديها حتى تستوعب التلقي أيضا، لأن فيها فوائد كثيرة. والأمر الثاني أن تفهمي الآيات. لو فهمنا الآيات لاستمتعنا وتلذذنا بحفظ كتاب الله عز وجل. ولعلنا في هذا الفتح إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا ببعض المعاني التي تجعلنا متفهمين ومتدبرين لمعنى هذا الكلام ومعظمين لشأنه. طيب ناخذ اتصال آخر ونعود للمعاني، تفضل. اي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. الحمد لله، بارك الله فيك.
جزاك الله عنا خيرا.
وخيرا جزاك، بارك الله فيك.
شيخنا والله يعني نرجو من حضرتك في ختم الحلقة أن ندعو لأهل سوريا يا شيخنا.
نعم.
أن ندعو لأهل سوريا في آخر الحلقة.
نعم طبعا طبعا، هذا واجب علينا. نعم.
جزاك الله خيرا. من حضرتكم أن سورة الفتح.
نعم تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتعزروه
نعم
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خيرا. القراءة طيبة والأحكام أيضا جيدة بارك الله فيك. نستتبع هذه المعلومات أو هذا التدبر بقوله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. أقول لكم أيها الأحبة إن البلاء إذا وقع بالعبد يقع بما يحب، فلا يكون الاختبار مثلا لأهل الهندسة أو لأهل الطب بخلاف العلوم التي يدرسونها أو قد أحبها ودرسها، فالطبيب يمتحن في مادته والمهندس كذلك والإعلامي كذلك وأي طائفة من طوائف العلم، كل واحد يمتحن بما هو فيه من مجال يحبه ويستثمر علمه فيه. فيأتي البلاء في هذا الحب، الاختبار يأتي فيما يحب الإنسان. تخيل الصحابة رضي الله عنهم 10 سنوات أو 7 سنوات خارج مكة إلى يوم الفتح أو إلى صلح الحديبية وهي نزول هذه الآيات، فيأتي كل سنة لا تخلو من غزوة أو غزوتين حتى أخذت الحمية في قلوبهم والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والغيرة على نشر دين الله عز وجل في قلوبهم أخذت مأخذها، فأصبحوا يحبون الجهاد ويتمنون أن تراق دماءهم لتنشر كلمة الله تبارك وتعالى. فيأتي البلاء، انظر، يأتي البلاء بترك الجهاد. هم يحبون الجهاد، ولذلك قال الله تبارك وتعالى فعلم ما في قلوبهم، علم أن قلوبهم تحب الجهاد غيرة لدين الله تبارك وتعالى وانتشارا له، ولكن جاء هنا الاختبار للصحابة رضي الله عنهم بترك الجهاد، الجهد بترك الجهد. ثم يأتي بعد ذلك كما نعلم من قصة صلح الحديبية من الشروط المجحفة التي قبلها النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ البيعة على الصحابة رضي الله عنهم وسميت بيعة الشجرة، في لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ما ذكرت السكينة في القرآن مثل ما ذكرت في هذه السورة، حتى في سورة البقرة أكبر سورة ذكرت فيها السكينة مرة واحدة، أما في هذه السورة ذكرت السكينة 3 مرات. أول مرة في هذه الآية الرابعة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. سبحان الله، المشاعر والعواطف متأججة وملتهبة، وكذلك عواطف الصحابة ومشاعرهم، يريدون الجهاد في سبيل الله عز وجل ولا يجدون أي مبرر لأن يقعدوا عن الجهاد، كما قال عمر: يا رسول الله أليس على الباطل؟ نعم بلى. ألسنا على الحق؟ بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لما يا رسول الله؟ على أي شيء؟ ما المبرر؟ أننا نحن أصحاب قوة ونحن يعني على الحق، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ هذا كان مبدأ عمر رضي الله عنه وأكثر الصحابة رضي الله عنهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يقين الصحابة في ربهم سبحانه وتعالى. ولكن الدرس الجديد الذي نريد أن نخرج به من هذه الدروس أو من هذه السورة هو يقين لا إله إلا الله في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. لكن الدرس الجديد أراد أن يعلمهم إياه هو يقين أن محمد رسول الله، أن تمشي كمشيه وتهتدي بهديه وتتخلق بأخلاقه، هذا هو الذي يريد، وتطيع أوامره، هذا الذي يريد أن يثبته النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب الصحابة مع يقين لا إله إلا الله، يقين أن محمد رسول الله. ولذلك جاءت صفة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية في هذه السورة في آخر آية منها: محمد رسول الله، كأنه يريد أن يقول لهم هذا وحي من الله عز وجل ومحمد رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد على عمر وقال له: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. لو تأملنا هذا المعنى في أن نتعامل مع هؤلاء الذين يبعدون كل البعد عن منهج القرآن القويم، والذين لا يظنون إلا أن تلتهب مشاعر الناس وتتأجج عواطفهم بصورة أو بأخرى، كيف عامل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المشاعر الملتهبة؟ هذا يصيح ويصرخ ويقول أنا أريد إحقاق الحق، وهذا أيضا يصيح ويصرخ ويريد أن يحق الحق، ولكن كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه النفوس؟ لولا السكينة التي نزلت في قلوب المؤمنين لعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قام النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على أم سلمة رضي الله عنها فأشارت إليه بأن يحلق ويتحلل من إحرامه وينحر هديه، فإذا فعل ذلك فعلوا مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا فلم يفعلوا كلهم. الذي أيقن هذا الدرس تماما هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما ذهب إلى عمر بن الخطاب، ذهب إلى أبو بكر الصديق وسأله نفس الأسئلة التي سألها للنبي عليه الصلاة والسلام، فأجاب أبو بكر بنفس أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يكون بينهما اتفاق مسبق. وهذا دليل على أن إيمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو إيمان أمة كاملة. الذي وعى الدرس في هذا الموقف العصيب جيدا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم وعاه من بعده الصحابة، ولذلك كان له الأسبقية والأفضلية في إيمانه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما سبقكم أبا بكر بكثير صلاة ولا كثير صيام، بل بشيء وقر ها هنا فعلم ما في قلوبهم. الله أكبر. نعم أيها الأحبة، فالفتح من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينزل على قلوبنا برد السكينة. اللهم أنزل على قلوبنا برد السكينة، اللهم أنزل على قلوبنا برد السكينة، وافتح لنا فتحا مبينا ونصرا عزيزا لا ذل بعده، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة في هذه الآيات كيف أن يقين لا إله إلا الله مثل يقين أن محمد رسول الله. إذا علمت أن لك رب وإله تعبده، الآن إذا جاء رجل يزيد في الصلاة أو ينقص في الصلاة أو يغير شهر الصيام شهر رمضان أو لا يعطي زكاة ماله أو لأنكر عليه الناس كل المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. لكن هناك هدي آخر، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله وأخلاقه، هذا الذي نحتاج إليه يقينا في قلوبنا أن نوحده. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، نعود مرة أخرى، مع هذه المشاعر المتأججة؟ أنزل السكينة عليهم. لولا السكينة لكان الأمر مختلف. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا خارجين يريدون أن يحرروا بيت الله تبارك وتعالى الذي يحبونه، بل إن العرب كانوا يحبون بيت الله عز وجل، المسجد الحرام، كانوا يحبون البيت في الجاهلية ويوقرونه ويعظمونه، فكيف بهم إذا أسلموا؟ سيكون الأمر أكبر تعظيما وأعظم من قبل من الجاهلية. لا شك أنهم علموا أن هذا بيت الله الحرام، وهو أطهر بقعة على وجه الأرض، وهو ما له من القداسة وما له من كل هذا الخير، يشبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يحب هذا البيت ويحب هذا المكان حبا لا يحبه لأي بقعة أخرى من بقاع الأرض. ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة، قال: اللهم حبب إلينا يثرب مثل مكة أو أشد، مثل مكة أو أشد. فنريد أن نتعامل أيها الأحبة مع هذه المشاعر المتأججة حتى يفتح الله عز وجل علينا فتحا مبينا. أو فتح هو؟ بل فتح مبين يا عمر، بل فتح مبين. نعم أيها الأحبة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. طيب، كل هذه للنبي عليه الصلاة والسلام. ليغفر لك يا محمد ما تقدم من ذنبك يا محمد، وما تأخر، ويتم نعمته عليك يا محمد، ويهديك يا محمد صراطا مستقيما. طيب، ما للمؤمنين وللصحابة معهم؟ ما لهم عند الله تبارك وتعالى في هذا الفتح المبين؟ قال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ولهم أيضا في الدنيا فتح قريب سيأتي معنا. لكن هؤلاء المؤمنين الصحابة الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما بال المؤمنات؟ لماذا قرنت المؤمنات مع المؤمنين مع أنه الصحابة الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة هم الرجال؟ فكيف المؤمنات الذي ترك زوجته أو أخته أو بنته أو أمه أو خالته أو عمته، تركهم وجاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما بال هؤلاء؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أنت خرجت للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وخرجت لنصرة كلمة الله عز وجل ولإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، فالتي احتسبت خروجك في سبيل الله عز وجل سيكون لها مثل أجرك. نعم، سيكون لك مثل أجرك. والمرأة التي أقعدت زوجها، وهم المنافقون الذين لم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العمرة، وقالوا إنه أبو سفيان قائد المشركين آنذاك لن يسمح لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يدخلوا مكة، ولذلك قال الله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أو كنتم تظنون هذا الظن السيء أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يعودوا، بل سيقضي عليهم أبو سفيان. وذهبوا إلى عقر دار المشركين، أكبر قبيلة وأعز قبيلة في العرب، قبيلة قريش، وفي مكة يريدون أن يعتمروا رغما عن أنف قريش. فقال المنافقون: هؤلاء لن يرجعوا إلى أهليهم أبدا. وزين ذلك في قلوبهم. الذي زين ذلك هذه الحجج الواهية وهذه الكلمات التي لا أساس لها هو الشيطان. تركوا مجالا للشيطان أن يلعب في قلوبهم ويعبث وينخر، لا كالذي حفظ قلبه وعلم الله ما في قلبه فأنزل السكينة عليه وأثابه فتحا قريبا، وهم الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما عاد وقبل بهذه الشروط المجحفة التي أخبرها بها التي اشترطها هؤلاء المشركون، وأنه لا بد أن يحج من العام المقبل، ونحر الهدي ونحر الصحابة وتحللوا من إحرامهم وحلقوا رؤوسهم ورجعوا، وهم في الطريق لا ينتظروا أن يصلوا إلى المدينة، يبشرهم الله ببشرى في هذا الطريق. وأعظم البشارات، أعظم البشارات هي بشارة الأعيان، بشارة العين، أن يقول الله النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة، عين أبو بكر. لكن الصحابة رضي الله عنهم هذه بشارة جماعية أو بشارة عامة، إنما الأعظم منها بشارة العين. ولذلك كان قديما يقال مجلس الأعيان، معروف هذا المجلس فيه بعض الأعيان بعينه، معروف أصله وفصله، اسمه ونسبه وقبيلته، فلان ابن فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، مجلس الأعيان. هذا أعظم من أي من الشعب، لأنه معروف منصبه ومعروف عزته وكرامته بين أهله. نعم، وذلك قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، انظر، وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة إلى آخر العشرة. ثم تأتي البشارة من الله تبارك وتعالى وأثابهم فتحا قريبا، وأثابهم فتحا قريبا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو الله تبارك وتعالى أخبره، وأنت راجع إلى المدينة ستفتح لك أو سيفتح لك أكبر معقل لليهود في المدينة، وهو خيبر. خربت خيبر وفتحت خيبر، وأخذوا كل غنائم خيبر من الأموال والزروع والخيرات التي كان يقتنيها اليهود في هذه المدينة. هذه أول فتح، فتحا قريبا، وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم تأخذونها فعجل لكم هذه، مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، أي فتح خيبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبره الله عز وجل أنه إذا رجع إلى المدينة سيأتي هؤلاء المتخلفين ويقولون له الاعتذارات، فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، أعذار واهية لا تقبل، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يا ليتهم حتى كانوا صادقين في هذه الأعذار، أن شغلته أمواله وأهله فعلا، لكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هم ظنوا ظن السوء بالنبي عليه الصلاة والسلام ومحمد، فلذلك لم يخرجوا في الخطر. فيخبره الله تبارك وتعالى بما سيقولون إذا علموا أن الخروج القادم سيكون لغنائم خيبر دون حرب، ويقولون سيقول لك المخلفون أو سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، ذرونا نتبعكم، احنا خلاص انتهينا من شغلة الأموال والأهل والآن قد تفرغنا سنأتي معكم. فيقول النبي، يقول الله تبارك وتعالى قل يا محمد قل لن تتبعونا، هذا والله هو الحرمان، حرموا من الخير كله في الدنيا والآخرة. قل لن تتبعونا، لا اتباع هدي ولا اتباع مغانم، وقل لهم أن غنائم خيبر لا تغسل نفاق القلوب، غنائم خيبر لا تغسل نفاق القلوب. أجل ما الذي يغسل نفاق القلوب؟ فتح الله عز وجل لهم مجالا آخر في أن يغسلوا نفاق قلوبهم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، هذا الذي سيغسل نفاق قلوبكم. لكن هؤلاء لا يريدون أن يغسلوا نفاق قلوبهم، أموال الدنيا لن تغسل نفاق القلب، غنائم الدنيا لن تغسل نفاق القلب، وليست هي الوسيلة وليست هي غايتنا. بل غايتنا فتح قريب وسكينة، وبرد السكينة ينزل على قلوب المؤمنين. لا غنائم خيبر ولا غير خيبر، لا غنائم الدنيا كلها تغسل نفاق القلوب. تأمل هذا المعنى. الله تبارك وتعالى يقول: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل في الحديبية يعذبكم الله عذابا أليما. انظر كيف يقاعد ويؤسس النبي عليه الصلاة والسلام لأن يفتح الله عز وجل قلوبهم وهم يأبون. فتح الله عز وجل مكة بسبب عمرة، عمرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت نيته أن يعتمر. وقد يفتح الله عز وجل على الإنسان بسبب زكاة أو بسبب عمرة أو بسبب خلق. الصحابة رضي الله عنهم انتشروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، أندونيسيا ودول شرق آسيا كلها الآن دخل فيها الإسلام بسبب التجارة، معاملة خلق التاجر، بلا سيف، بلا قطرة دم واحدة. الذين يقولون أن الإسلام انتشر بالسيف ويعولون على هذا ويضغطون على أنه لا بد أن يكون هناك دماء لدخول الناس في الإسلام، أبدا. بل إن النبي عليه السلام فتح الله عز وجل له لما صبر وامتحنوا بترك الجهاد وهم يريدون الجهاد لما علم الله ما في قلوبهم من غيرة على الدين وحمية لشرع الله تبارك وتعالى، لكنهم أخذوا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وتخلقوا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. والله ما يدعونني إلى خطة رشد إلا فأقبلها. ويقبل النبي عليه الصلاة والسلام كل الشروط المجحفة في هذا الأمر وفي هذه الفتنة وفي هذا الصدد، ثم يرجع بالصحابة رضي الله عنهم. تأمل كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نريد إلا أن نجبر الناس على أن يطيعوا أوامرنا، سواء من هذا الفصيل أو من هذا الفصيل. لا أيها الأحبة، لا تفهم هذه الآيات بهذه الطريقة. كيف تستطيع أن تستشعر بهذه الآيات وأنت تقرأ؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى: ويهديك صراطا مستقيما. ما ندخل في القراءات قليلا عشان المعنى لا يأخذنا كله. صراطا مستقيما، كلمة الصراط أصلها أصلها بالسين. الصراط أصل الكلمة في اللغة بالسين، الصراط سين راء ألف طاء، ولكنها رسمت في القرآن بالصاد حتى يكون المعنى بالتفخيم واحد، الصاد مفخمة والراء والطاء كذلك، فيكون فيها سهولة في النطق. لكن هناك من القراء من قرأ بالسين على أصل الكلام، وهي إيه؟ الإمام قنبل على ابن كثير، وهو الراوي الثاني للإمام ابن كثير المكي، الثاني أيضا في ترتيب القراء، والإمام رويس عن يعقوب، الإمام رويس عن يعقوب، ويعقوب هو الإمام يعقوب الحضرمي البصري التاسع في ترتيب الأئمة أيضا. رويس هو القارئ أيضا الأول للإمام يعقوب. قرأوا بالسين على أصل كلمة صراط. والإمام حمزة وهو الإمام السادس، الإمام حمزة الكوفي، قرأ بصاد مشمه بالزاي، بصاد مشمه بالزاي، ويهديك صراطا وليس بزاي خالصة كما يقرأ البعض. وهذا ما تلقيناه عن مشايخنا، وهذه المسائل لا تأخذ إلا بالتلقي. كما تقول اهدنا الصراط، مش الزراطة، مش الزراطة، اهدنا يعني صاد مشمه بالزاي، هي أصلها صاد ومشمه بالزاي، أخذت صفة صفير أو الصفير للزاي وهي أصلها صاد، فامزج بينها لأن هذه لغة من لغات العرب. وكلمة صراط، صرط الشيء أي ابتلعه، وسمي الطريق صراطا لأنه يبتلع المارة، لأنه يبتلع المارة، فسمي الطريق صراطا لأن أصل كلمة صرط الشيء أي ابتلعه. تمام، فعرفنا هذه القراءات فيها صراطا مستقيما، فجاز بالسين على الرواية والصاد على أنها توافق التفخيم وسهولة في النطق، واللغة الأخرى من لغات العرب صاد مشمها بالزاي تحتاج إلى بعض التمرين وإلى أن تستمع إليها من بعض المشايخ القراء الحذاق. الصراط الصراط هكذا والله أعلم. وينصرك الله نصرا عزيزا. شوف جاء بالنصر هنا في الآية الثالثة بعد الفتح. تأمل كانوا ما يقرب من 1700 صحابي مع النبي عليه السلام ذاهبين للعمرة. بعد فتح مكة كانوا أكثر من 10,000. فتح الله عز وجل هذا العدد. شوف النبي عليه السلام ظل يحارب بدر وأحد والخندق والحمراء الأسد وكل هذه الغزوات، ثم بعد ذلك يأتي بألف وسبعمائة صحابي تبع النبي عليه الصلاة والسلام للعمرة. خرج كل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبق إلا المنافقين في المدينة وأهل الأعذار، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك إيه؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذه أعذار تقبل، لكن شغلتنا أموالنا وأهلنا هذا لا يقبل، هذا عذر لا يقبل. لماذا تشغلك أموالك وأهلوك؟ لماذا ستتركه؟ إنما المرض شيء خارج عن إرادتك، والأعرج الذي لا يستطيع أن يمشي جيدا ولا أن يستقيم جذعه في المشي، وكذلك الأعمى الذي لا يبصر، هذه أعذار شرعية. هؤلاء أصحاب الأعذار، إنما غيرهم من المنافقين الذين مكثوا في المدينة. فتأمل بعد فتح مكة غزوة حنين كم كان عدد المسلمين؟ أكثر من 10,000. فتح الله عز وجل، دخلوا في دين الله أفواجا. نعم، وكيف فتح الله عز وجل بعد ذلك؟ يعني هذا أول فتح فقط لمن؟ غنائم خيبر للمسلمين، لا وليس هذا فقط، بل بشرهم الله تبارك وتعالى بغنائم فارس والروم وهم في مكة لا يستطيعون أن يعتمروا، لا يستطيعون أن يذهبوا للعمرة، منعتهم قريش. قال الله عز وجل وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. الله عز وجل أحاط بها، الله عز وجل أعانها لكم وأحاطها لكم إلى أن يأتي وقتها بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله قويا، وكان الله على كل شيء قديرا، وكان الله على كل شيء قديرا. فالله تبارك وتعالى أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لتطمئن عواطفهم ومشاعرهم المتأججة الملتهبة، حتى يعرفوا كيف يتعامل الناس مع هؤلاء الذين يكون دائما ليس لهم إلا الثورات والمظاهرات، ولا بد أن نأخذ حقنا بهذه الطريقة وهذه الهمجية. كلا أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى استعبدنا بخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا ده شتمني، ألا سمعتي أو لم تسمعي ما قلت؟ اليهود يسبون النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون السلام عليك، عائشة تقول وعليكم السلام واللعنة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ قال بلى. أو لم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم. وهذا ليس ضعفا من النبي عليه السلام، بل وليس خلقه أن يسب أصلا اليهود، فما بالنا نحن نتساب ونرفع على عقيرتنا على بعضنا؟ هذا ليس من خلق المسلمين أبدا، ليس من خلق المسلمين أن نعامل هؤلاء العواطف الملتهبة المتأججة بهذه الكيفية، ولا أن تتأجج عواطفنا ومشاعرنا بهذه الكيفية أيضا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعدها ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. انظر كيف لما قرن المؤمنين بالمؤمنات أن لهم مثل الأجر إذا احتسبوا أجرا، لأن هذه المرأة التي يخرج زوجها للقتال أو للجهاد في سبيل الله تعلم أنه قد يعود أو لا يعود. فإذا كان هذا احتمال أنه لا يعود واحتسبت أجره لله تبارك وتعالى فإن لها مثل أجره. وكذلك هذه التي شاركت زوجها في نفاقه وفي قعوده، ذرنا نكن مع القاعد، بل قالوا لما قالوا ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فماذا سيقولون لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لن تتبعونا في غنائم خيبر، إذا أردتم أن تتبعونا فعلا فاغنموا من القوم الذين ستقاتلونهم ذو بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون بعد ذلك في الحروب القادمة، تعالوا معنا في الحروب لا تأتوا معنا في الغنائم ثم تتركوا الحروب. هذا ما يريد أن يفعله الكثير منا في هذا الزمن، يريد أن يجلس في مجالس المغانم فقط، أما المغارم حتى ولو كانت لدينه لا يريد أن يفعل هذا. لكن غنائم خيبر لا تغسل نفاق القلوب. نعم أيها الأحبة، فسيقولون بل تحسدوننا، على أي شيء نحسدكم؟ أنتم طلاب دنيا ونحن طلاب آخرة، على أي شيء يحسد المؤمن المنافق؟ على أي شيء يحسده؟ على نفاقه أم على بعده أم يحسده على عدم طاعته لربه ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، بل قعدوا وظنوا القعود نعمة. على أي شيء يحسد؟ كأن يأتي رجل صاحب بيت يعني جدرانه قد يعني تهدمت ثم يكتب عليه ومن شر حاسد إذا حسد. على أي شيء يحسد هذا صاحب هذا البيت؟ أنت يعني في مكان فقير وفي مكان لا يتمنى أحد من بني البشر أن يجلس في هذا المكان، فعلى أي شيء يحسد؟ يقولون انظر إلى فكر المنافقين، يقولون أننا لم نذهب معكم، هذا قدر الله عز وجل لنا، لكنه علمنا الآن أن هناك غنائم فسنذهب معكم. بل تحسدوننا، قعدوا وظنوا القعود نعمة. هؤلاء الذين يفكرون بهذا التفكير هم قليلون الفقه، ليس لهم فقه. قال الله تبارك وتعالى بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ثم تأمل كيف بشر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بعد ذلك، وفي آخر آية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآن أصبح هناك عاطفتين في القلب، عاطفة الغيرة على دين الله عز وجل وعاطفة الرحمة والشفقة. فأنت بين المسلمين حتى وإن كانوا مخالفين لابد أن تغلف عاطفة الغيرة بعاطفة الشفقة والرحمة، لكن في موطن الجهاد وموطن الحرب بين المسلمين والكفار لابد أن يكون هناك تغليب على من عاطفة الغيرة على دين الله عز وجل على عاطفة الرحمة والشفقة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه آيات من القرآن، ليست آيات أو ليس كلاما آخر. قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل برد السكينة على قلوبنا. اللهم أنزل برد السكينة على قلوبنا، اللهم أنزل برد السكينة على قلوبنا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم كبل سهامه ونكس أعلامه، اللهم كبل سهامه ونكس أعلامه، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وعجل لهم هذا الأمل، اللهم عجل لهم هذا الأمل، اللهم عجل لهم هذا الأمل، اللهم احقن دماء أهل مصر، اللهم احقن دماء أهل مصر، اللهم احقن دماء أهل مصر، اللهم عليك بكل من فرق بين المصريين، اللهم عليك بكل من فرق بين المصريين، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل على أهل مصر من رحماتك واستخرج لهم من بركاتك. اللهم أنزل على أهل مصر من رحماتك واستخرج لهم من بركاتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.